بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنقف في هذا اليوم حول سورة من سور القرآن، وهذه السورة سورة عظيمة، وسور القرآن كلها عظيمة، لكن كما لا يخفى عليكم وسبق وأن ذكرنا بأن القرآن يتفاضل فيما بينه، فسورة أعظم من سورة وآية أعظم من آية، فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. هذه السورة هي سورة العصر، ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نجلس أو نؤمن ساعة، فيجلسون يتذاكرون الإيمان، فإذا قاموا افترقوا على قراءة سورة العصر، وهي قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن فضلها ما ذكره الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو من هو في العلم والديانة، فقال رحمه الله تعالى: لو تفكر الناس في سورة العصر لكفتهم. وأثر عنه أنه قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وكان بعض أهل العلم يوصي بعضهم بعضا، وكان بعض العلماء يوصي أخا له فيقول له: عليك بسورة العصر فإنها تكفيك. والواقع أن من تأمل هذه السورة ونظر فيها وجد أنها تحتوي على حكم وفوائد وعلى مسائل كثيرة، فهي كنز من الكنوز وينبوع يتدفق بالمعاني الكثيرة على قصر هذه السورة وقليل كلماتها، فلذلك أهل العلم تصدوا لها بالتفسير والبيان، وبعضهم أفردها بالتفسير وبذكر الأحكام المشتملة عليها. هذه السورة ابتدأها الله عز وجل بالقسم فقال: والعصر. والعصر هنا إما أن يكون صلاة العصر على أحد أوجه التفسير، وصلاة العصر من أعظم الصلوات أيضا، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم: المقصود بالعصر هنا صلاة الظهر والعصر. وقال بعض العلماء: الإقسام بالعصر هنا هي فترة ما بعد صلاة العصر. والصواب ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أهل التفسير، إلى أن العصر هنا المقصود به الزمان، والعصر يعني الزمان، فالله تعالى أقسم بالزمان، وهو الليل والنهار، وهو الوقت الذي فيه يعيش الإنسان وفيه يعمل، هذا العصر هو الزمان. والله تعالى له أن يقسم بما شاء جل وعلا متى شاء، فأقسم الله تعالى بالليل والنهار والضحى والعصر والإنسان، وأقسم بأشياء كثيرة، لكن الإنسان ليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل. أما الله عز وجل فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأما الإنسان فيجب عليه أن لا يقسم إلا بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والإقسام بالعصر دليل على قيمة الزمن، وأن هذا الوقت وقت عظيم عظمه الله عز وجل، فينتبه الإنسان من خلال أموره المسلكية ينتبه إلى اغتنام هذا الوقت هذا الزمان، فكل لحظة من لحظات حياته تمر لا تعود، كل لحظة من لحظات حياة الإنسان تمر عليه لا تعود. والإنسان إنما هو في الحقيقة إنما هو أيام، فإذا ذهب يومه فقد ذهب بعضه، والإنسان كالمسافر كل يوم يمر عليه إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره في سيره إلى الله عز وجل. وسيسأل الإنسان عن هذا الوقت وسيسأل عن كل شيء، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه. هذا العمر فيما أفنيته، أفنيته بالحق أم الباطل، أفنيته بالجد أم الهزل، أفنيته بذكر الله والتقرب إليه وطاعته جل وعلا أم بالمعصية. سيسأل الإنسان عن كل شيء، ولذلك لا يظلم ربك أحدا حينما يعرض الكتاب على الإنسان فيرى الإنسان فيه كل شيء، حتى يقول المجرم يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحد. فيتنبه الإنسان لهذا الزمان ولهذا العمر ويقضيه في طاعة الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، والإنسان هنا جنس، جنس الإنسان. وهذه الآية أفادت بأن الأصل في الإنسان أنه في خسر، ولذلك أكدت بثلاث مؤكدات: أولا القسم، وثانيا إن الإنسان، وثالثا اللام، كلها تفيد على مؤكدات على أن الإنسان في خسار، على أن الإنسان في خسر، على أن الإنسان في خسر. لكن الله تعالى استثنى أربعا، استثنى أربعة أجناس، أو استثنى عفوا من الخسارة من عمل أربعة أشياء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الأربعة قد ينجي بعضها، يعني ليست كلها سبيل للنجاة، بعضها قد ينجي مثل الإيمان والعمل الصالح. وأما من أتى بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فقد استكمل الإيمان وقد استكمل العمل وقد استكمل الطاعة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسله وبكتبه وآمنوا بكل ما أمر الله عز وجل الإيمان به علما واعتقادا وعملا. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فماذا قال؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إلا الذين آمنوا، وهذه مسألة قد تكون سهلة على كثير من الناس، لكن الواقع أنها ليست بهذه السهولة التي يعتقدها كثير من الناس. كثير من الناس يزعم الإيمان ويدعي الإيمان، لكن العمل والاعتقاد هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. فكثير من الناس قد يجهل كثيرا من أصول الإيمان، ولا يخفاكم أن أصول الإيمان منها ما يجب فيه الإيمان على سبيل التفصيل، ومنها ما يجب فيه الإيمان على سبيل الإجمال، بمعنى لا يلزم الإنسان بأن يعتقد بأسماء الملائكة كلهم مثلا، ولكن يجب عليه أن يعتقد بأن هناك خلقا من خلق الله اسمهم الملائكة، مربوبون، مخلوقون، مصنوعون، مدبرون، خلقهم الله عز وجل لعبادته، خلقهم من نور، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم خلق خلقوا لعبادة الله عز وجل. هذا الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فلو آمن به الإنسان سواء كان عاميا أو غير عامي فلا شك أنه هذا من كمال الإيمان بهذا الأصل. أما الإيمان المفصل في بعض الأصول فيجب، مثل الإيمان بالله عز وجل، يجب على الإنسان أن يؤمن بالله عز وجل إيمانا مفصلا. كيف ذلك؟ يؤمن بالله عز وجل بوجوده أولا، بأن الله تعالى موجود جل وعلا وتقدس، وأنه هو خالق كل شيء، وأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مستغن عن العرش فما دونه، فالعباد كلهم مفتقرون إليه، وهو جل وعلا الخلاق الخالق العليم سبحانه وتعالى، وأن له الملك المطلق والغنى المطلق، وله الأمر وإليه يرجع الأمر، وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية متضافرة في تأكيد هذا الأمر، بل الفطرة السليمة التي خلقها الله عز وجل تجعل الإنسان يؤمن بهذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الأصل أن الإنسان خلق على الفطرة، ولكن الشياطين اجتالتهم. وقال أيضا: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الإيمان بالله عز وجل وبالملائكة وبالكتب وبالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأهوال التي تكون قبل يوم القيامة، من علامات الساعة الكبرى، ومن تغير هذا الكون حينما تفجر البحار وتنكدر النجوم وتتغير معالم هذا الكون، وما يحصل أيضا من الآيات العشر التي هي علامات الساعة الكبرى. هذه مما يجب الإيمان بها. إلا الذين آمنوا، صدقوا تصديقا مطلقا بالله عز وجل وبما أخبر به جل وعلا وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما صحان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الأصل الثاني هو العمل الصالح، العمل الصالح وهو ثمرة الإيمان، وهو الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. والعمل الصالح يشمل الفرائض والنوافل، ولا شك أن الفرائض مقدمة على النوافل، فيأتي الإنسان بما افترض الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أحد يأتيه فيسأله عن ماذا فرض الله عليه إلا ويذكر له الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. فالأعراب الذي دخل يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول ولا يفقه الناس ما يقول، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله عليه؟ قال: خمس صلوات. فدله على الصلوات الخمس، وعلى الزكاة، وعلى الصيام، وعلى الحج. وهذه تسمى أركان الإسلام الظاهرة، وهي الأعمال الظاهرة. في الأولى الإيمان، وفي الثانية الأعمال الصالح، وهذه الفرائض. والفرائض لا تقتصر على هذه، ولكن هذه هي الأركان، وهذا مصطلح لأهل العلم، قالوا أركان الإسلام، لأنها وردت في حديث ابن عمر في الصحيحين، في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، وفي حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن العمل يدل على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. ولذلك كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك هذه القضية قضية مهمة، ولفظة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا جاء لفظ الإسلام مفردا في آية أو في سياق حكم ما فيراد به الإسلام والإيمان، هذا هو الصواب طبعا من أقوال أهل العلم، وكذا الإيمان. وإذا اجتمع افترق، بمعنى أن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. ويحرص الإنسان على الأعمال، أعمال النوافل، عبادات النوافل، وهي كثيرة جدا، وقد مر معنا شيء منها في درس الصلاة في منار السبيل. مقصود يأتي بالأعمال التطوعات ويواظب عليها، ولذلك جاء في الحديث القدسي عند البخاري من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. طبعا هنا الفتحة والضم على أوجه، ويده التي ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه درجة الولاية الحقيقية، هو من يأتي بالفرائض ويحافظ على النوافل. ولذلك وعد الله عز وجل الذين يعملون الصالحات بالأجور ورفعة الدرجات. قال عز وجل: ومن يعمل، يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله تعالى أمر بالعمل، عمل الصالح، والأعمال تتفاوت. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأله الرجل أن يكون من أهل الجنة أو رفيقه في الجنة يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصيام له فضل عظيم، والمتابعة بين الحج والعمرة أيضا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والأحاديث في هذا كثيرة. إلا الذين آمنوا أصل الأول وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يشير إلى قيمة الصبر في الإسلام، وأن الله تعالى مع الصابرين. ومعية الله كما لا يخفى عليكم نوعان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية الخاصة على قسمين: معية شخص ومعية وصف. والله تعالى مع الصابرين، فكل من اتصف بالصبر فالله معه، معه معية خاصة، معية نصر وتأييد وإحاطة ورعاية وغيرها من ما امتن الله عز وجل به على عباده. فالله تعالى مع الصابرين. وأمر جل وعلا بالصبر، قال للنبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر ضياء كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتواصوا بالحق. الحق هو الشريعة، هو الدين، تواصوا عليه، تواصوا له، تواصوا به، تواصوا بهذا الدين، تواصوا بالحق. يوصي بعضهم بعضا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكرنا الصبر قبل الحق. المقصود بأن وتواصوا بالحق التواصي على أحكام الشريعة، وأن يوصي الناس بعضهم بعضا. وأيضا هذا يدلنا على قيمة الوصية، والوصية قد تأتي بمعنى النصيحة، تأتي بمعنى النصيحة، ولذلك جاء ذكرها في القرآن كثيرا. والأنبياء اتخذوا الوصية شعارا، يوصون أقوامهم وينصحونهم ويدلونهم على الخير، ويوصونهم بالطرق الصحيحة السليمة. وتواصوا يعني وصى بعضهم بعضا بالخير وبالتمسك بهذه الشريعة. وتواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر. وذكرنا قيمة الصبر في الشريعة والملة. والصبر على 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلم. صبر على طاعة الله، كل شيء من أحكام الشريعة يحتاج إلى صبر، حتى الوضوء. ولذلك جاء في حديث الكفارات والدرجات، جاء فيه ماذا؟ قال: وإسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره يعني القوم من الفراش الوثير الهانئ الدافئ، وأيضا في الوقت البارد، أو الذهاب إلى الصلاة كذلك في الوقت الحار أو البارد، كله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. والإنسان كلما رأى أخاه يعينه على ذلك تشجع. ولذلك يقول بعض الفضلاء، يقول: الإنسان بنفسه قليل أو ضعيف، وبإخوانه كثير أو قوي. وهذا صحيح. ولذلك النفس تنشط عندما يرى الإنسان أحبابه أصدقاءه إخوانه في ينشطون في العبادة أو يحثونه على الخير، وهذا مجرب، كل إنسان يجرب هذا بنفسه. إذا كان في محيط الطيبين الصالحين تجدهم يقوم معهم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويقرأ كتب العلم، لكن كلما انفرد بنفسه وكلما ابتعد تجد يضعف ويكسل في هذا الجانب. ولذلك كما ذكرت كل عبادة تحتاج إلى الصبر، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها وإنها لكبيرة الصلاة إلا على الخاشعين. والآيات في الصبر كثيرة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، ركب في النفس وركز فيها الشهوة، الشهوة والميل إلى الذنب، وهذا أمر فطري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وجاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذه ليست يعني قضية، القضية في قضية، القضية في عدم الإحساس بالذنب، يعني من الناس من يذنب ويتلذذ به ويرى بأنه شيء مباح، هو هنا القضية الخطيرة حينما يقع الإنسان في هذا فيستمرئ الذنب حتى لا يشعر بلوعته ولا يشعر بحرارته في نفسه ولا قوة وطأته على قلبه. فقضية الوقوع في الذنب هذا أمر شيء يعني في نفس الإنسان، الغيبة، النميمة، النظر، كذا، لكن استمراؤه والبقاء عليه واسترسال معه هنا الكارثة والمصيبة. ولذلك الإنسان مأمور بكثرة التوبة والاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا من خلال فعله أن نقول في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إذن الصبر عن معصية الله، يصبر الإنسان عن معصية الله، والصبر عن معصية الله ليست دعوة هكذا تطلق، وإنما عمل وبذل وسيلة، عمل وبذل وسيلة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فالذي لا يريد الزنا ولا يريد الحرام لا يذهب إلى الأسواق ولا ينظر إلى المجلات ولا يفتح المواقع الإباحية أو ينظر في الأفلام أو ينظر إلى الغاديات والرائحات، إنما يقطع هذا السبيل ويكف بصره إلا في طاعة الله عز وجل. كذلك الذي لا يريد شيئا من الأمور المحرمة يقطع الوسائل والذرائع التي تفضي إليه. ولذلك ربنا عز وجل ما قال لا تقربوا لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن القربان الزنا وسيلة من وسائل. ما هي وسائل الزنا؟ هي كل ما يقرب إلى الزنا، كل ما يقرب إلى الزنا، النظر، الخلوة، الكلام، مشاهدة، أشياء من هذا القبيل. إذن الصبر عن معصية الله. ولذلك من كف بصره عن الحرام أورثه الله عز وجل حلاوة يجد لذتها في قلبه إلى يوم القيامة. كذلك مسائل الأموال، النفس ترغب في جمع المال والتكثر منه، لكن هنا يأتي الصبر عن معصية الله لعلمه بأن أي ما لحم نبت على سحت فالنار أولاد. قد تعرض عليك المسائل المالية بشيء بشكل مغري، شكل مغري كبير قد يضعف الإنسان أمامه، لكن هنا يأتي الإيمان فيقول الإنسان هل أنا مخلد؟ ماذا لو دخل هذا المال بدني وبدن أولادي وزوجتي وكذا وكذا؟ هنا يبدأ يحاسب نفسه، يبدأ يحاسب نفسه. وكل من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. قبل يومين يمر عليه شخص يقول والله إني في يوم من الأيام ربحت 1,000,000 في يوم واحد، 1,000,000 درهم، وأنا أعلم بأنه من غير طريق صحيح، ويقول والله إنه ذهب أمامي وأنا أضحك في صفقة تجارية، يقول يذهب أمام عيني وأنا لا أستطيع أن أتصرف، يقول فحمدت الله لأني أعرف بأن هذا المال ليس من حرام، يقول فعوضني الله خير وأنفقت وتصدقت، يقول والله إن عوضني الله عز وجل بفضل التوبة والإنابة، عوضني أربح على البضائع والتجارة اللي أنا فيها أشياء عظيمة جدا لا يتخيلها إنسان. ودائما من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ويكفي السعادة واللذة التي في صدر الإنسان. إذن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه السورة العظيمة كان يهتم بها السلف اهتمام عظيم، ولذلك تصدوا لها بالإفراد وأيضا كان يذكرها العلماء. فالواجب على المسلم أن ينظر في هذه السورة وفي تفسيرها، وهي في الحقيقة تمثل أركان الدين كله بأعمالها الظاهرة والباطنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.